بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والثاني منه ما يبين في علم متن اللغة أو التصريف أو النحو أو يدرك بالحس، وهو ما عدا التعقيد المعنوي، وما يحترز به عن الأول علم المعاني، وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان. قال: هو فيما سبق أن البلاغة مرجعها، يعني الشيء الذي إذا حصل هي تحصل، مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، هذا الأول، حتى نؤدي المعنى المراد تأدية صحيحة، والثاني تمييز الفصيح من غيره، تمييز الفصيح من غيره، أن هذا كلام فصيح أو غير فصيح. قال: والثاني أي تمييز الفصيح من غيره. كيف نميز الفصيح من غيره؟ بعض الأحيان نستطيع أن نميز الفصيح من غيره بعلم متن اللغة، نرجع إلى القواميس فنعرف أن هذا فصيح أو غير فصيح. وبعض الأحيان نحتاج إلى علم التصريف حتى نعرف مثلا أن الأجلل ليست فصيحة، وفي بعض الأحيان نحتاج إلى علم النحو حتى نعرف أن هذا فيه ضعف تأليف أو فيه تعقيد لفظي. فإذا نحتاج إلى إيش حتى نميز الفصيح من غير الفصيح؟ إلى متن اللغة، إلى علم التصريف، إلى علم النحو، إلى الحس. الآن مثلا لما نجي إلى مستشزر، هل نفهم بالنحو أو بالصرف أو بعلم متن اللغة أن مستشزر هذه فيها تنافر، أو مثلا فيها مثلا تنافر حروف؟ لا نستطيع، متن اللغة أو النحو أو الصرف لا يدلنا على ذلك، وإنما هو الحس، إحساسنا، نحن نشعر أن هذا فيه تنافر، فيها ثقل. فإذا هناك أشياء نستطيع أن نميز بها الفصيح من غيره، هذه الأشياء الأربعة التي قلناها: متن اللغة، النحو، الصرف، الحس. بقي عندنا شيء، التعقيد المعنوي. كيف نعرف حتى نميز أن هذا فصيح أو غير فصيح؟ لابد أن يكون خالي من التعقيد المعنوي. نميز أن هذا خالي من التعقيد المعنوي أو فيه تعقيد معنوي بأي علم، بأي شيء؟ يقول: لذلك احتجنا إلى علم المعاني. علم المعاني هو الذي نستطيع أن نحترز به أو نفهم به أن هذا فيه تعقيد معنوي أو ما فيه. فلذلك وضع علم المعاني لمعرفة ما يحترز به عن التعقيد المعنوي. عفوا، علم البيان الذي يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان، لأنه نحن نريد أن نبين أنه ما يكون فيه تعقيد في المعنى ويكون الكلام واضح، فهو علم البيان. زين، أيضا من جهة الأول الذي قلناه، نحن ماذا قلنا في الأول؟ نحن قلنا أن البلاغة مرجعها إلى شيئين، مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى، وإلى إيش؟ وإلى تمييز الفصيح من غيره. قلنا تمييز الفصيح من غيره نحتاج إلى علم البيان، لأنه تمييز الفصيح من غيره نحتاج إلى علوم، كل العلوم تلك متن اللغة مثلا، التصريف، النحو، ونحتاج إلى الحس. بقي عندنا شيء واحد نستطيع أن نميز به أن هذه فصيحة أو غير فصيحة، وهو إذا كان في تعقيد معنوي احتجنا الى علم البيان. لكن نرجع علم البلاغة الى شيئين. الاول الاحتراز على الخطأ في تأدية المعنى. هذا حتى نحترز على الخطأ في تأدية المعنى نحتاج الى اي شيء؟ نحتاج الى علم المعاني. فلذلك اتضح حتى تتحقق البلاغة نحتاج الى علم المعاني من اجل الاحتراز على الخطأ في تأدية المعنى المراد، ونحتاج الى علم البيان من اجل الاحتراز على التعقيد المعنوي. ان شاء الله واضح. قال والثاني اي تمييز الفصيح من غيره، لانه قلنا ما رجع علم البلاغة الى شيئين، الاحتراز على الخطأ في تأدية المعنى المراد هذا الاول، وإلى تمييز الفصيح من غيره هذا الثاني. الثاني منه يعني بعضه ما يبين أي يوضح في علم متن اللغة كالغرابة. نقول أن هذا معنى غريب، يعني ما ذكره علماء اللغة. لما نراجع القواميش لا نجد أنهم يذكرون هذا المعنى الذي ذكره هذا الشاعر، فنقول هذا معنى غريب أو غير مألوف، غير كثير الاستعمال، يعني ليس كثير الاستعمال. وإنما قال في علم متن اللغة. أولا ما هو متن علم متن اللغة؟ علم متن اللغة أي معرفة أوضاع المفردات، بمعنى أنه هذا المفرد ماذا وضع له العرب من معنى، ماذا وضع العرب لهذا اللفظ من معنى. هذا معنى إيش؟ معرفة أوضاع المفردة، وضع هذا اللفظ لأي معنى. هذا نسميه علم متن اللغة، وهذا تتكفل به القواميش. في القاموس مثلا يقول أن هذه الكلمة معناها كذا، وضعت لهذا المعنى. لأن اللغة، لماذا لم يقل علم اللغة؟ لماذا قال علم متن؟ يقول لأن اللغة، لو قال علم اللغة، اللغة أعم من ذلك، أعم من معرفة المفردات، لأن يشمل النحو. النحو علم اللغة، نعرف أن طبعا أحكام متعلقة باللغة من رفع ونصب وغير ذلك، تصريف أيضا علم اللغة وهكذا. فهنا بالنسبة إلى علم اللغة، علم متن اللغة، ماذا نستطيع أن نميز به؟ قال يعني به بهذا العلم يعرف تمييز السالم من الغرابة عن غيره، أن هذا فيه غرابة أو ما فيه. بمعنى كيف نعرف أن هذا فيه غرابة أو لا؟ بمعنى أن من تتبع الكتب المتداولة، كتب المعروفة مثل القاموس المحيط، لسان العرب، تاج العروس وهكذا، وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة. المفردات لها معاني مأنوسة، هنا ممكن تكون المأنوسة صفة إلى المعاني، يعني المعاني المأنوسة للمفردات، أو تكون المأنوسة صفة إلى المفردات. هناك مفردات مأنوسة وعلمنا ما هي معاني هذه المفردات، فإذا أحطنا بهذه المعاني وتتبعنا القواميس المشهورة علم أن ما عداها مما يفتقر إلى تنقير. يعني الآن لما نجي إلى كلمة ولا نجد لها أثر في هذه الكتب المتداولة، الكتب المتداولة تبين الكلمات المأنوسة المألوفة، إذا ما وجدنا هذه الكلمة في هذه الكتب، فإذا نحتاج، إذا هذه الكلمة تحتاج إلى تنقير. تنقير يعني البحث في الكتب، في كتب اللغة. التنقير هو البحث في كتب اللغة. فإذا لابد أن نبحث في الكتب الثانية حتى نجد أن هذه الكلمة ما هو معناها، أو تخريج، تحتاج إلى تخريج. تخريج يعني التخريج هو الذي يحتاج إلى تخريج معنى، في تخريج معنى إلى وجه بعيد، مثل كلمة مسرج. حتى نخرج لها معنى ننظر إلى وجه بعيد، فإذا هذه غريبة، فهو غير سالم من الغرابة، إذا غريب. الذي يحتاج إلى بحث في كتب اللغة بحيث أن الكتب المتداولة، هنا أن من تتبع الكتب المتداولة، الكتب المتداولة يعني الكتب التي كتبها الأدباء وكتبها العلماء، فهم يستخدمون كلمات معينة. إذا كان شخص كثير ما يقرأ الكتب، لما يقرأ الكتب تمر به كلمات، هذه الكتب تستخدم كلمات، هذه الكلمات متداولة مأنوسة لدينا. الآن لما نجي إلى كتب الجاحظ مثلا، ابن المقفع وغيرها، نجد أنهم يستخدمون كلمات، في كلمات لا يستخدمونها البتة. فهذه الكتب الأدبية المتداولة وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة، المفردات التي فيها مأنوسة ومألوفة فيها علمنا بمعانيها، فإذا جاءت كلمة ما رأيناها في كتب الأدباء، لا يستخدمها الأدباء، علم أن ما عدا هذه المفردات التي في كتب الأدباء مما يفتقر إلى تنقير، يعني لابد أن نرجع إلى قواميس اللغة ونبحث ما هو معناها. إما هكذا، أو إذا ما وجدناها بعد في كلمات اللغة، في كلمات كتب اللغة، إذن تحتاج إلى تخريج، وهو كما قلنا حتى نخرج لها معنى لابد لها من وجه بعيد. فإذا هذه الكلمة غير سالمة من الغرابة، فهي غريبة. وبهذا تبين فساد ما قيل إنه ليس في علم متن اللغة أن بعض الألفاظ مما هذا كأنما إشكال على المتن، لأن المتن ماذا قال؟ منه ما يبين في علم متن اللغة الثاني، وهو أن تمييز الفصيح من غيره يبين في علم متن اللغة، بعضهم أشكل كيف علم متن اللغة لا يبين الفصيح من غيره، لأنه الكتب المبسوطة في اللغة هذه لا تقول أن هذه الكلمة تحتاج إلى بحث في كتب اللغة، وهذه الكلمة لا تحتاج، فالتي تحتاج إلى بحث غريبة، التي لا تحتاج إلى بحث ليست غريبة، ما يبين هكذا في الكتب اللغوية. فهذا إيش؟ إشكال، لكن هذا الإشكال فاسد. وبهذا تبين فساد ما قيل إنه ليس في علم متن اللغة أن بعض الألفاظ مما يحتاج في معرفته إلى أن يبحث عنه في الكتب المبسوطة في اللغة، فلذلك هذا ليس بصحيح، يعني إشكال على المتن. نقول لا، مراده أننا إذا بحثنا في الكتب المتداولة علمنا أن ما عدا الكلمات المأنوسة فيها هذه كلمات فيها غرابة. فإذا من الكلمات التي نميز أن هذه فصيحة أو غير فصيحة يوضحه علم متن اللغة أو في علم التصريف، كمخالفة القياس، إذ بعلم التصريف يعرف أن الأجلل مخالف للقياس فليس بفصيح، دون الأجل، أما الأجل لا على القياس فهو فصيح. أو في علم النحو كضعف التأليف والتعقيد اللفظي، مثلا أن الضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة، هذا يعلم بالنحو، فإذا هذه الكلمة أو هذا الكلام ليس بفصيح. أو يدرك بالحس، بعض الأحيان نفهم بأن هذه الكلمة غير فصيحة لأن الإحساس يرشدنا إلى ذلك، كالتنافر، إذ به يعني بالتنافر يعرف أن مستشزرا، كلمة مستشزر متنافر دون مرتفع، أما كلمة مرتفع لا تنافر فيها. وكذا تنافر الكلمات، وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، هذه كلمات متناثرة ندركها بالحس. وهو أن منه ما يبين في علم متن اللغة، هذا المتن تلاحظوا، أو التصريف أو النحو أو يدرك بالحس. وهو الذي يبين في هذه العلوم ما عدا التعقيد المعنوي، وهو أي ما يبين في العلوم المذكورة أو يدرك بالحس. فالضمير عائد إلى ما، لأن ماذا قال؟ قال والثاني منه ما يبين، ما كلمة يعني الذي يبين في هذه العلوم أو يدرك بالحس، وهو يعني هذا الذي يبين في تلك العلوم. ومن زعم أنه عائد إلى ما يدرك بالحس فقد سهى سهوا ظاهرا، لأنه وهو يعني والذي يبين في هذه العلوم أو يدرك بالحس من الفصيح ما عدا التعقيد المعنوي. أما لو قلنا لا، منه ما يبين في علم متن اللغة أو التصريف أو النحو أو يدرك بالحس، وهو الذي يدرك بالحس ما عدا التعقيد المعنوي، هذا مو صحيح. الذي يدرك بالحس تعقيد المعنوي، الذي يدرك بالحس طبعا مو أنه تعقيد المعنوي وإنما التعقيد اللفظي، فهو ما عدا التعقيد المعنوي يعني مراد التعقيد اللفظي فقط، لا، وإنما أيضا هناك كلمات إذا كانت غريبة، إذا كانت تحتاج إلى تنقير وبحث، هذه أيضا هي عادة توكيد عادة التعقيد المعنوي ولا تدرك بالحس. قال وهو يعني ما يبين في هذه العلوم ما عادة التعقيد المعنوي، أي لا يعرف بتلك العلوم النحو والصرف ومتن اللغة، ولا يعرف بالحس تمييز السالم من التعقيد المعنوي من غيره، أن هذا في تعقيد معنوي، النحو لا يدلنا على ذلك. فعلم أن مرجع البلاغة بعضه مبين في العلوم المذكورة، يعني لابد أن نفهم علم النحو وعلم الصرف وعلم متن اللغة، ولابد أن يكون لدينا إحساس نميز به أن هذا في تعقيد تنافر أو لا، هذا إيش حتى تتحقق البلاغة. وبعضه مدرك بالحس مثل مستشزرات، وبقي الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، لأنه قلنا مرجع علم البلاغة إلى شيئين، بعضها مبين في العلوم المذكورة النحو والصرف، وبعضها يدرك بالحس. بقي عندنا شيئين، تعقيد المعنوي أو الاحتراز عن التعقيد المعنوي، والاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وهذا اللي أشار إليهم طبعا. وبقي الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، هذا الأول مرجع علم البلاغة الأول الذي ذكره، والاحتراز عن التعقيد المعنوي هذا شيء من الثاني، لأن الثاني تمييز الفصيح من غيره، شيء من حتى نميز الفصيح من غيره أننا لابد أن نحترز عن التعقيد المعنوي. فمست الحاجة إلى وضع علمين مفيدين لذلك لتحقيق البلاغة، فوضعوا علم المعاني للأول حتى نحترز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، ووضعوا علم البيان للثاني حتى نحترز عن التعقيد المعنوي. وإليه أشار المصنف بقوله وما يحترز به عن الأول، الذي يحترز به عن الأول أي الخطأ في تأدية المعنى المراد هو ماذا؟ علم المعاني. وما يحترز به عن التعقيد المعنوي هو إيش؟ علم البيان. وسموا هذين العلمين علم البلاغة، لكن علم البلاغة نحن نلاحظ أنه يحتاج إلى علم متن اللغة، إلى علم النحو، إلى علم الصرف، إلى الإحساس صحيح، لكن لماذا خصوا هذين الشيئين علم المعاني وعلم البيان بأنهما هو إيش؟ علم البلاغة؟ قال لمكان مزيد اختصاص لهما بالبلاغة. لأن إيش لهما صحيح ذاك له شأن في علم البلاغة، بس هذا أكثر اختصاص بعلم البلاغة، لأن علم متن اللغة صحيح ينفع في البلاغة لكن ليس له اختصاص بعلم البلاغة. علم النحو صحيح ينفع في البلاغة لكن مو مختص بعلم البلاغة، فقد ندرس علم النحو من أجل فقط معرفة التركيب الصحيح، نتكلم بالكلام الصحيح وإن لم يكن فيه بلاغة، فصيح لكن ليس ببليغ. فإذا لا، ليس هو مختص بعلم البلاغة مثل هذين الشيئين، فلذلك أطلق على هذين الشيئين أنهما علم البلاغة. وإن كانت البلاغة تتوقف على غيرهما من العلوم، تتوقف على النحو، على الصرف، على علم متن اللغة. هذا لماذا نحن الآن نتكلم أو سنتكلم أو قسمنا البلاغة إلى هذين القسمين، وهما علم المعاني وعلم البيان، لكن بقي علم ثالث وهو علم البديع. يقول لما هم الآن بعلم المعاني وعلم البيان تتحقق البلاغة، لكن احتاجوا إلى توابع للبلاغة، يعني لا يكفي أنه الكلام يكون بليغ فقط، نريد أن نزين هذا الكلام ونحسن هذا الكلام، فوضعوا لذلك علم ثالث وهو علم البديع الذي يحسن الكلام. ثم احتاجوا لمعرفة توابع البلاغة إلى علم آخر، فوضعوا لذلك علم البديع، وإليه أشار المصنف بقوله وما يعرف به وجوه التحسين، يعني وجوه تحسين الكلام، كيف نحسن الكلام، بأي وجه، بأي نحو نحسنه من جهة المعنى ونحسنه من جهة اللفظ، وضعوا علم البديع. ولما كان هذا المختصر في علم البلاغة وتوابعها انحصر مقصوده في ثلاثة فنون: علم المعاني، علم البيان، علم البديع. وكثير من الناس يسمي الجميع علم البيان، يسمي الجميع علم البيان، وبعضهم يسمي الأول علم المعاني، ويسمي الأخيرين يعني البيان والبديع يسميهما علم البيان، وبعضهم يسمي الثلاثة علم البديع. ولا يخفى وجوه المناسبة، والله أعلم. أما تسمية هذا العلم، تسمية العلم المعاني بعلم المعاني، فهذا يشير إلى تعلقه بالمعاني، لأن إيش؟ العلم الأول نحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى، فله علاقة بالمعاني فسمي علم المعاني. وأما تسمية الثاني بالبيان لأنه يتعلق بإيراد المعنى الواحد وببيان المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح. يعني الآن نقول زيد كريم، زيد كثير الرماد، نفس المعنى كريم. زيد جبان الكلب، أيضا معنى كريم. زيد مهزول الفصيل، أيضا بمعنى كريم. فبينا المعنى الواحد بطرق مختلفة، بعضها أوضح من بعض. أما لما نقول زيد كريم واضح، زيد كثير الرماد واضح، لكن لما أقول زيد جبان الكلب، جبان الكلب أو مهزول الفصيل، هل تفهم أنه كريم مثل كثير الرماد؟ لا، مهزول الفصيل تحتاج أن تفكر فيها، ما هو معنى مهزول الفصيل؟ لأنه يأتي إليه الأضياف فيحلب النوق ويعطي حليبها إلى الأضياف، فالفصيل الذي هو ولد الناقة لا يحصل على شيء من اللبن، فلذلك صار هزيلا لكرم صاحب النياق مثلا، وهكذا. فهذا ايش يتعلق ببيان المعنى سمي البيان. الثالث البديع، فلانه يتعلق بامور بديعه واشياء غريبه يؤتى بها كما سياتي بيانه، اشياء غريبه وبديعه سمي البديع. اما تسميه الجميع بالبيان، نسمي الثلاثه علم البيان لتعلقه بالبيان، تعلق الامر بالبيان. ما هو البيان؟ مر علينا معنى البيان، يعني المنطق الصحيح المعرض عما في الضمير. فيتعلق هذه العلوم الثلاثة لكي نأتي بمنطق صحيح يعرب عما في الضمير بلا تعقيد لفظي ولا تعقيد معنوي، فسميت هذه الثلاثة علم البيان. أيضا إذا كان الثلاثة تسمى علم البيان، واضح بعد أن الأخيرين وهو البيان والبديع يسميان علم البيان، لأنه إذا كان الثلاثة تسمى علم البيان إذن الاثنين أيضا يصح إطلاق علم البيان عليهما. أما الثلاثة تسمى علم البديع فلأنه مع اجتماع الثلاثة يحصل المجيء بأمر بديع وأمر غريب، فسميت هذه الثلاثة علم البديع. هذا بالنسبة إلى المقدمة. والآن ندخل في المقصد الأول من مقاصد هذا الكتاب، وهو علم المعاني. يقول أولا: لماذا قدم علم المعاني على علم البيان؟ قدم علم المعاني على علم البيان لأن علم المعاني مثل المفرد، وعلم البيان مثل المركب، وعادة يقدم المفرد على المركب لتوقف المركب على المفرد. أول يوجد المفرد حتى يوجد المركب، فالمفرد سابق على المركب بالطبع، فلا بد أن يسبقه بالوضع أيضا. كيف أن المعاني مفرد مثل المفرد؟ لأن المعاني هو أن نأتي بالمعنى الواحد، المعاني هو أن نحترز كما قلنا عن الخطأ في تأدية المعنى، ونريد أن نأتي بمعنى واحد. لكن البيان نفس هذا المعنى نأتي به بطرق مختلفة، فصار مركب، يعني المعنى واحد لكن الألفاظ مختلفة. قدمه على البيان لكون المعاني منه من البيان بمنزلة المفرد من المركب، لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال وهو مرجع علم المعاني معتبرة في علم البيان. يعني أول علم المعاني نلاحظ ماذا؟ نلاحظ المطابقة لمقتضى الحال في علم المعاني. في علم البيان أيضا نلاحظ المراعاة أو المطابقة لمقتضى الحال مع زيادة شيء آخر، ما هو؟ وهو إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة. فلذلك ذاك يتكون من شيء واحد وهو المراعاة أو اعتبار مطابقة الحال، المطابقة لمقتضى الحال، وهذا بالإضافة إلى ذلك نريده بصور مختلفة. وهو تعريفه، تعريف علم المعاني، قال: وهو علم تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. وهو علم، علم يعني ملكة، يقتدر بها على إدراكات جزئية. دائما العلوم تختلف عن المعارف. العلوم التي تذكر قواعد كلية، نأتي إلى النحو، النحو من العلوم لأنه يذكر قواعد كلية، بهذه القواعد الكلية ندرك الأمور الجزئية. نقول الفاعل مرفوع، ندرك بهذه القاعدة أن زيد في جاء زيد مرفوع، يقتدر بهذا العلم على إيش؟ على إدراكات جزئية، على هذا الجزئي ندركه أنه فاعل ومرفوع. ويجوز هذا إيش؟ أولا نقول علم يعني ملكة، يجوز أنه لا نريد بالعلم نفس القواعد والأصول، نقول علم النحو يعني قواعد النحو وأصول النحو، ويجوز أن يريد به مو الملكة، نفس الأصول والقواعد المعلومة. قواعد المعلومة هي علم. يقول ماذا؟ هذا العلم تعرف به أحوال اللفظ العربي. لماذا لم يقل تعلم به؟ قال تعرف، لأن العلم كما قلنا يستعمل لإدراك الكليات، العلم هو الكليات عفوا التي تدرك بها الجزئيات، وإدراك الجزئيات هو معرفة، إدراك الجزئيات معرفة. قال ولاستعمالهم المعرفة في الجزئيات، لأنه نقول عرفت الله مثلا، عرفت زيدا، لا تقول علمت زيدا لأن زيد ليس بكلي، تقول عرفت، لأنه نستخدم المعرفة في الجزئيات. قال تعرف، عبر بتعرف، ما قال تعلم، تعرف به أحوال اللفظ العربي، أي هو علم يستنبط منه. طبعا عندنا هذا العلم هي قواعد كلية، من هذه القواعد نستنبط ونستنتج إدراكات جزئية، يعني نعرف أشياء جزئية مثل أن هذا مرفوع، هذه الكلمة مرفوعة، وهي هذه الإدراكات الجزئية وهي معرفة كل فرد فرد، كل فرد، كل فاعل من الفواعل أو الفاعلين نعرفه من جزئيات الأحوال المذكورة، من جزئيات إيش؟ أحوال اللفظ العربي. كل جزئي من أحوال اللفظ العربي نعرف بهذا العلم هذه الجزئيات، بمعنى أن أي فرد يوجد منها، يوجد من جزئيات الأحوال العربية، أمكننا أن نعرفه بذلك العلم، لأن عندنا قواعد كلية نعرف بها الجزئيات. وقوله التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، احتراز عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة، يعني عندنا نعرف بها أحوال اللفظ العربي، بعض الأحيان نعرف أحوال اللفظ العربي التي لا تطابق مقتضى الحال، مو لازم تطابق، مثل أحوال هذه الكلمة أنها مرفوعة منصوبة مجرورة، هذه لا علاقة لها بمقتضى الحال. فلما قال تطابق، يطابق اللفظ مقتضى الحال، أخرج الأمور الأخرى مثل التي هي كما ذكر، مثل الإعلال، الإعلال لا تطابق، ما لها علاقة بمقتضى الحال، أن هذه الكلمة فيها إعلال، خاف أصلها خوف فيها إعلال، ما لها علاقة بمقتضى الحال. والإدغام مد أصلها مدد فحصل فيها إدغام، والرفع والنصب وما أشبه ذلك مما لا بد منه في تأدية أصل المعنى، حتى نؤدي أصل المعنى، لأن في عندنا شيء، عندنا شيئين، عندنا بعض الأمور لا بد منها حتى نؤدي أصل المعنى ويكون المعنى صحيح، نقول جاء زيد أو ضرب زيد عمرا، فهنا لا بد أن نؤدي هذه الكلمات بكيفية، أن هذا نرفعه ذاك ننصبه حتى نؤدي أصل المعنى. أصل المعنى نحن نريد أن ندل أو نبين أن زيد حصل منه أو وقع منه ضرب لعمر، فهذه لا علاقة لها بمقتضى الحال. وكذا المحسنات البديعية، المحسنات البديعية من التجنيس والترصيع ونحوهما، هذا طبعا سيأتي بيانه، الجناس والطباق سيأتي في المجلد الثاني في هذه الطبعة صفحة 191، سيذكر نماذج إلى التجنيس، مثلا ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله مثلا، يحيى لدى يحيى، فكلمتين بنفس الألفاظ لكن المعاني مختلفة. إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة. ملك ذاهبة يعني صاحب هبة، وبعدين قال ذاهبة، هذا إيش ما له علاقة بمطابقة مقتضى الحال. ونحوهما، ونحو التجنيس والترفيع هذا الذي يكون مما يكون بعد رعاية المطابقة. أول مطابق يكون كلام مطابق لمقتضى الحال، ثم نزينه بالتجنيس والترفيع. والمراد، المراد بعلم المعاني أنه علم يعرف به هذه الأحوال، يعني أحوال اللفظ العربي التي بهذه الأحوال يطابق اللفظ مقتضى الحال. يعرف به هذه الأحوال من حيث إنها يطابق بها اللفظ مقتضى الحال، يعني قد يكون الكلمة تطابق مقتضى الحال لكن نحن لم ننظر إلى هذا النوع من المطابقة، لظهور أن ليس علم المعاني. الآن علم المعاني لابد أن نعرف إيش هذه الأحوال التي نحاول أن نأتي بها في اللفظ ونجعلها في الكلام حتى يكون الكلام مطابق لمقتضى الحال، لظهور أن ليس علم المعاني عبارة عن تصور معاني التعريف. من ضمن الأمور التي نحن سنذكرها التعريف والتنكير والتقديم والتأخير، نقدم الكلمة نؤخرها، والإثبات نثبت الكلمة أو نحذف الكلمة وغير ذلك. يعني يقول هذه أمور سنبحثها، لكن ليس المراد فقط أننا نتصور معنى التقديم ومعنى التأخير ونفهم هذا معناه ماذا وذاك معناه ما هو، فقط لمجرد أننا نفهم معاني هذه الأشياء. لا، ليس علم المعاني هكذا، وإنما علم المعاني هذه نأتي بها نفهمها من أجل أننا نجعلها في الألفاظ حتى يكون الكلام مطابق لمقتضى الحال. وبهذا يخرج عن التعريف علم البيان. علم البيان لا ينطبق عليه أنه تعرف به أحوال اللفظ العربي، إذ ليس البحث فيه صحيح. علم البيان مثل ما قلنا بمنزلة المركب، لابد أن يكون مطابق لمقتضى الحال، لكن نحن لا نبحث فيه عن أحوال اللفظ من هذه الحيثية، من حيثية أنه يطابق مقتضى الحال أو لا، وإنما بعد مطابقته لمقتضى الحال نبحث كيف نورد هذا المعنى بطرق مختلفة، بمعنى حقيقي، معنى مجازي، معنى الكنائي مثلا، وهكذا. والمراد بأحوال اللفظ، نقول هذا علم تعرف به أحوال اللفظ. ما هي أحوال اللفظ؟ يقول هي الأمور العارضة له، أمور تعرض على اللفظ. مثل إيش؟ قال من التقديم، نقدم هذا اللفظ أو نؤخره. لماذا قدمنا؟ حتى يكون الكلام مطابق لمقتضى الحال. مقتضى الحال أننا نريد أن نعتني بهذا الشيء. الآن مثلا لما نقول زيد في الدار، نحن نعتني بزيد، فقدمنا زيد لأن المهم عندنا زيد ونحن نريد أن نخبر عن زيد. لكن لما نقول في الدار زيد، قدمنا في الدار. لماذا؟ لأننا نريد أن نخبر من الذي في الدار. المهم أننا نريد أن نعرف من هو الذي في الدار، سواء كان زيد أو غير زيد، نريد أن نحقق الكائن في الدار من هو. فنلاحظ أن هناك تقديم حتى نراعي ما هو مقتضى الحال الذي نريد أن نأتي به. أيضا والتأخير، تأخير الكلمة وإثبات الكلمة يعني أننا نأتي بها، وحذف الكلمة يعني نطرحها وغير ذلك. هذه هي الأحوال. ومقتضى الحال في التحقيق، نقول الآن فهمنا أن التقديم والتأخير والإثبات والحذف وغير ذلك هذه الأحوال. ما هو مقتضى الحال؟ قال مقتضى الحال هو الكلام الكلي المتكيف بكيفية مخصوصة. يعني الموصوف الذي له كيفية مخصوصة. الآن لما نأتي مثلا إلى كلام نقول زيد في الدار، هذا إيش؟ كلام هذا كلام مطابق لمقتضى الحال. فمقتضى الحال ما هو؟ الذي يقتضيه الحال هو أننا نأتي بكلام متصف بصفات مخصوصة حتى نقول هذا الكلام مطابق لمقتضى الحال، على ما أشير إليه في المفتاح وصرح به في شرحه. في شرح المفتاح صرح أيضا بأن المراد بمقتضى الحال هذا الذي قلنا، هو نفس الكلام المتصف بكيفية مخصوصة، لا نفس الكيفية من التقديم. يعني الكلام المتصف بالتقديم هو مقتضى الحال، لا نفس التقديم ولا نفس التأخير ولا التعريف والتنكير على ما هو ظاهر عبارة المفتاح وغيره. يعني الذي يظهر من المفتاح أنه مقتضى الحال هو نفس التقديم هو نفس التأخير، يقول لا، مقتضى الحال هو الكلام المتصف بالتقديم، الكلام الذي فيه تأخير الذي فيه تعريف وهكذا. وإلا لو كان مقتضى الحال هو نفس التقديم لما صح القول بأنه أحوال، أن التقديم والتأخير أحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال. لأن إذا كانت هي مقتضى الحال فكيف تكون هي أحوال تطابق نفسها لأنها عين مقتضى الحال، فما يمكن أنها تكون هي أحوال تطابق مقتضى الحال، هي من جهة أحوال وهي مقتضى الحال فهي تطابق نفسها، ما يمكن. وقد حققنا ذلك في الشارح وفي المطول في هذا على حسب الطبعة الموجودة صفحة 34 ذكر كلام طويل في هذه المسألة. من ضمن الأشياء قال فإن قلت إذا كان أحوال اللفظ هي التأكيد والذكر والحذف ونحو ذلك وهي بعينها الاعتبار المناسب الذي هو مقتضى الحال، إذا كانت الأحوال هي أيضا مقتضى الحال كما يصح عنه لفظ المفتاح حيث يقول كذا وكذا نقل عبارة المفتاح، فكيف يصح قوله الأحوال التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال وليس مقتضى الحال إلا تلك الأحوال بعينها، فما يمكن أنها هي تطابق نفسها. قلت قد تسامحوا في القول بأن مقتضى الحال هو التأكيد، يقولون مقتضى الحال ما هو؟ هو التأكيد، هو كذا، يقول هذا على نحو التسامح بناء على أنها هي التي بها يتحقق مقتضى الحال، هي السبب التي يوجد بها مقتضى الحال فقد يطلق عليها مقتضى الحال، وإلا فمقتضى الحال عند التحقيق هو مقتضى الحال لا التأكيد بل كلام مؤكد ولا الذكر أو الإثبات، وإنما كلام يذكر فيه المسند إليه أو يحذف. وعلى هذا القياس ومعنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال أن الكلام الذي يريده المتكلم كلام مثل زيد في الدار يكون جزئيا من جزئيات ذلك الكلام، يعني مطابقة المطابق لمقتضى الحال كلي، هذا واحد من جزئياته. وهكذا كلام طويل ذكره في صفحة 35 مو 34. يقول وأحوال الإسناد أيضا من أحوال اللفظ، أحوال الإسناد، وسيأتي أنه متى نذكر المسند متى نحذف المسند إليه مثلا متى نقدم متى نؤخر، هذه أحوال للإسناد باعتبار هذه طبعا من أحوال اللفظ من الأمور الكيفيات العارضة لللفظ، هذا أحوال الإسناد باعتبار أن التأكيد وترك التأكيد مثلا من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة، نؤكد الجملة أو لا نؤكد الجملة، هذا شيء راجع إلى نفس الجملة. والجملة إنما هي تتحقق بماذا؟ بالإسناد، لولا الإسناد لما كانت جملة. فإذا هذا التأكيد من أحوال نفس الإسناد. قال يعرف بها أحوال اللفظ العربي، وتخصيص اللفظ بالعربي طبعا لا داعي إليه، هو مجرد اصطلاح يقولون اللفظ العربي، ليس كلمة احترازية، لأن الصناعة صناعة البلاغة إنما وضعت لذلك لللفظ العربي لا لغيره. قال وينحصر المقصود في علم المعاني في 8 أبواب، إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.